السلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تفضل يا أبو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج.
بسم الله. قوله رحمه الله كتاب الحج، هكذا في جل نسخ البخاري. وذكر ابن حجر عن شيخه البلقيني في مقدمة هدى الساري كتاب المناسك، ونسب البقاعي رحمه الله هذا لبعض النسخ لكنه غير مشهور. المشهور هو كتاب الحج، لا سيما وأن البخاري أفرد العمرة بكتاب خاص، فلو قال كتاب المناسك فهذا يشمل الحج والعمرة، لكنه حين يفرد العمرة بكتاب خاص فالأنسب أن يفرد كتاب الحج أيضا أن يفرد الحج بكتاب خاص. نعم، على كل حال هذه مسألة سهلة ويسيرة. والحج لغة على المختار هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم، فليس كل قصد يسمى حجا، وإنما إذا كان القصد التوجه إلى معظم فإنه يسمى حجا. وقيد بعض العلماء قيدا آخر، وهو قيد الكثرة والتكرار، يعني كثرة القصد إلى معظم. نعم، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وراك عدت البسملة
مكتوب بعد كتاب.
أي نعم، تقصد بسملة البخاري.
أي
نعم. طيب، أما الحج في الاصطلاح فهو تعرفونه معروف، وهو زيارة المناسك في وقت، زيارة أماكن في مكة في وقت معين من السنة لأداء شعائر على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب وجوب الحج وفضله.
أحسنت. لم يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى لا عن وقت فرضية الحج ولا عن شروط الحج، لأن وقت الفرضية ألحق بأمور السيرة، والشروط ألحق بكتب الفقهاء، وإنما يشير إلى ذلك بعض الإشارات. بالنسبة لوقت فرضية الحج، الجمهور على أنه فرض في السنة السادسة أو السابعة، وبنوا على ذلك أن أداء الحج على التراخي، بمعنى أن الشخص يستطيع أن يؤخره. والقول الثاني الذي اختاره بعض المحققين وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وهذا هو الراجح. وذلك لأن آية فرضية الحج، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إنما نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وتزامن ذلك مع مجيء وفد نجران وهم نصارى تركوا الحج. فالأقرب والله تعالى أعلم أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، السنة التاسعة، ولا لا يا شباب، لم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، وإنما حج من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهل كانت حجة أبي بكر الصديق في ذي الحجة ولا في ذي القعدة؟ شلون هذه؟ شلون كيف في ذي الحجة؟ واضح سؤالي ولا في إشكال؟ ها؟ ولا في إشكال؟ أهل الجاهلية كانوا يعبثون في ترتيب الأشهر، فيجعلون المحرم صفرا، وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فهل تصادف حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون الحج في ذي الحجة أو كان في ذي القعدة؟ هذا تكلم عليها العلماء وبنوا عليها أشياء. وبكل حال هو حج معتبر صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك وأمر به، وهو الذي بعث أبا بكر الصديق. فبالتالي يكون هو الحج المعتمر حتى لو قدر كونا أنه في شهر ذي القعدة. وهذا مثل إيش يا أخوان؟ مثل لو أن الناس أتموا مثلا الشهر لأنه لم يروا الهلال وكان الهلال موجودا بالفعل، فالحكم ما هو؟ الصوم يوم يصوم الناس ولو خالف الهلال الموجود، لاحظوا يا أخوان. فكذلك حج أبي بكر الصديق حتى لو كان في ذي القعدة لكنه قد اعتبره الشارع، وبالتالي يكون حجا صحيحا. طيب، لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة؟ ما رأيكم ناخذ معلوماتكم؟ لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة؟ تفضل يا شيخ. ايش؟ نعم. أحسنت، نعم أحسنت. هذان هما أهم سببان. الأول أو الثاني الذي ذكره الشيخ عادل وهو الأهم، هو أن في السنة التاسعة ما يزال المشركون يحجون، لأن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عقود وعهود، وبالتالي لا يتمكن عليه الصلاة والسلام من منعهم من الحج. ولو حج النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في السنة التاسعة لاختلطت شعائر الإسلام بشعائر الجاهلية، وفي هذا تضيع للأحكام، ليس كذلك؟ لربما فعل النبي شيئا فظن أنه من أفعال الجاهلية، أو الناس تلقوا من المشركين شيئا فظنوه من أحكام الشرع، فكانت المصلحة أن ينزاح هؤلاء جميعا مراعاة لمصلحة الحج، ولا سيما أنهم يأتون معهم ببعض شعائرهم الرديئة كالطواف عريانا وما أشبه ذلك، فلا يناسب أنه عليه الصلاة والسلام يختلط بهؤلاء الحثالة. فلهذا كان من المصلحة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحج في السنة التاسعة، وإنما يعلمون الناس أنه لا حج بعد هذا العام لمشرك، وهذا ما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. السبب الثاني وهو أن السنة التاسعة كانت هي عام الوفود، يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وفود كثيرة من شتى أنحاء جزيرة العرب، فمن المصلحة أن يستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمهم أحكام الإسلام ويبايعهم، فهذه المصلحة تفوت، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخرهم من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة. ما هي شروط الحج؟ شروط الحج هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وليس منها شرطا للصحة إلا الشرط الأول وهو شرط الإسلام. نعم. أما بقية الشروط فإما شروط إجزاء أو شروط وجوب. نعم.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم. البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الكتاب بهذا الباب الأول وهو باب وجوب الحج وفضله، وفي الجملة يعني البخاري كله أقام كتابه مرتبا سواء ترتيب الكتب أو ترتيب الأبواب في الداخل، وهذا نبه عليه ابن حجر وذكره، وإن كان يقع له أشياء رحمه الله أحيانا يعني ربما لا نعرف ما الذي قصد من ذلك، يعني كثير من الأحكام محظورات الإحرام كان ينبغي أن تقدم، لكن نفاجأ بأنه رحمه الله ذكرها بعد كتاب العمرة في جزاء المحصر، فبعض الأشياء لا نعلم بالضبط يعني ما هي الحكمة التي جعلت البخاري يقدم بعض الأشياء ويؤخرها، لكن واضح أنه في ترتيبه للكتاب كان يتقصد ماذا؟ كان يتقصد التناسب بين الأبواب والتناسب أيضا بين الكتب. طيب، لكن هنا كما تلاحظون كتاب الحج الذي قبله كتاب الزكاة، يعني لماذا لم يكن كتاب الصيام؟ الرواية المشهورة بني الإسلام على خمس، الرواية المشهورة تقديم الصيام على الزكاة، فلماذا البخاري قدم الزكاة على، فلماذا البخاري قدم الحج على الصيام؟ نعم.
قيل لما جاء فيه من الوعيد الشديد في تركه يعني.
وكذلك الصيام
كذلك الصيام أشد يعني.
نقول أيها الإخوة
تفضل.
اي نعم، لكن الروايات في ذلك اختلفت، الروايات في ذلك اختلفت حتى عند البخاري رحمه الله. نعم، لعل السبب في ذلك هو أن الحج عبادة بدنية ومالية، فهي تناسب الصلاة لأن الصلاة عبادة بدنية، وتناسب الزكاة لأنها عبادة مالية، فلذلك قدم الحج على الصيام الذي ليس إلا عبادة بدنية بل من عبادات التروك، لأنه ترك مفطرات. لهذا ارتأى رحمه الله كما يرى ابن حجر، ارتأى البخاري تقديم كتاب الحج على كتاب الصيام. طيب، إذا كان بدنيا ماليا فهو أولى من الزكاة، لأن الزكاة فقط مالية، ولا لا أبو أحمد؟ فلماذا لم يقدمه أيضا على كتاب الزكاة؟ الجواب لأن الزكاة في كل القرآن الكريم قرينة للصلاة، فما يستطيع أن يتجاوز عادة القرآن الكريم. طيب، اقرأ الآية مرة أخرى.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
البخاري رحمه الله كان يكثر من إما التبويب بآية أو تصدير الباب بآية، وهذا كثير من صنيعه. طيب، ما دلالة هذه الآية على إيجاب الحج؟ الجواب هذا يؤخذ من أشياء. الأمر الأول من قوله تعالى على، ويمكن أن يكون أيضا قبل ذلك ولله من اللام كما ذكر ذلك بعض المفسرين. ويؤخذ كذلك وجوب الحج من قوله تعالى ومن كفر، ولم يقل ومن ترك، بل هذا تغليظ في أمر الإيجاب وتقبيح لترك الحج. ثم التنصيص على الغنى، فإن الله غني عن العالمين. طيب، جميع الواجبات مقيدة بالاستطاعة، أليس كذلك؟ فلماذا جاء التنصيص على الحج بالذات أنه من استطاع إليه سبيلا؟ لأن الحج يكثر فيه المشاق وتكثر فيه الصعوبات، ولا لا أبو محمد؟ صعب ولا مو صعب الحج؟ ها؟ حتى الآن؟ حتى الآن، لأن الناس ضعفوا، حتى الآن لأن الناس ضعفوا، وإلا من كان قبلنا ربما يرى أنه صار سهلا، لكن الحقيقة في جوانب أخرى صار فيه صعوبة. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول كنا في منى نضع خيمتنا بجوار مسجد الخيف، والخيمة الثانية بعيدة عنا لقلة الناس. نعم، وبعض كبار السن يقول من الأحياء ظنهم من أو ربما توفي قريبا، يقول في صلاة التراويح في الحرم المكي يقول حنا صف واحد بس وراء الإمام. ففي جوانب صار فيها يعني مشقة، وفي جوانب صار فيها الأمور فيها سهولة. نعم، طيب، إذن هذا هو وجه دلالة الآية على الإيجاب. لكن هل في الآية دلالة على الفضل؟ ربما يقال ليس فيها دلالة صريحة، ولا يلزم أنه من كل حديث أو كل آية يكون فيها ما يدل على الباب، فيكون الفضل مثلا يأتي في آية أخرى أو في حديث آخر. وممكن نقول أن الفضل فرع عن الإيجاب، فإن الله عز وجل لا يوجب شيئا إلا لما فيه من الفضل. ولهذا في الحديث القدسي، في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم، طيب، في مسألة، هل يكفر تارك الحج الذي يترك الحج ويؤخره ولا يحج ومداوم على ذلك، هل يكفر أو لا يكفر؟ يعني هل يعامل معاملة تارك الصلاة؟ طبعا تارك الصلاة لا ينبغي أن يختلف في كفره من ترك الصلاة بالكلية، لا سيما مع إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع أهل الحديث، إجماع السلف. لكن هل يقال نفس الشيء في الحج؟ الجمهور لا، يقولون لا يكفر. نعم. والقول الثاني نقله ابن رجب رحمه الله عن جماعة من السلف أنه يكفر، وهذا قول قوي جدا، ومثله كفر تارك كل ركن من أركان الإسلام بالكلية، بالكلية، بخلاف الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا. نعم. فهذا قول قوي أن تارك أي ركن بالكلية، لا يصوم أبدا، لا يزكي أبدا، لا يحج أبدا، أن حاله كحال من يترك الصلاة أبدا. فالمسألة خطيرة جدا، وهذا القول كما أنه قول قوي من حيث الدليل فهو أيضا قول قوي من حيث النظر، لأن الشيء إذا اختل أحد أركانه انهدم، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. طيب تفضل يا شيخ.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك.
عبد الله بن يوسف هو التنيسي، أكثر عنه الإمام البخاري رحمه الله واعتمد عليه في مالك، وهو من رواة الموطأ، اعتمد عليه كثيرا في مالك. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب.
قال أخبرنا، هذه قال تقرأ ولا تكتب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
قال
مالك الإمام المشهور، إمام دار الهجرة. نعم.
عن ابن شهاب عن
قال عن ابن شهاب. نعم. قال عن ابن شهاب
عن سليمان بن
من ابن شهاب هذا الزهري، من يعرف اسمه؟ ابن 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 لا ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. إذن شهاب هذا جده كم؟ الثالث. نعم. لكنه نسب إليه لشهرته. نعم. وهو قرشي زهري، إمام عالم جبل، تدور عليه الأسانيد، وهو من صغار التابعين، هذا ابن شهاب رحمه الله. نعم.
عن سليمان بن يسار
من التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الفضل هو الفضل بن العباس، وهو أخو عبد الله بن عباس، وأكبر منه سنا، لكنه لم يعمر رحمه الله، وكان قسيما وسيما من أجمل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أردفه. ايش معنى أردفه؟ أركبه وراءه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في يوم النحر في غداة مزدلفة، أركبه عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى الجمرة. نعم.
فجاءت امرأة من خثعم.
لم يذكر هنا متى جاءت هذه المرأة، هذه الخثعمية، هل جاءت بعد أن رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمرة؟ جاء ذلك في حديث المسند، لكن إسناده ضعيف، والذي يظهر من عموم الروايات أن هذا المجيء قبل الرمي، أن هذا المجيء قبل الرمي. نعم. وهذه المرأة لا يعرف اسمها، لا يعرف اسمها، أما أبوها فهو الحصين الخثعمي. نعم.
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه.
لماذا أردفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أردف الفضل؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لتواضعه كان يردف معه، فمن عرفة إلى مزدلفة أردف عليه الصلاة والسلام من أسامة، أحسنت، ومن مزدلفة إلى منى أردف النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا، هنا يردف مولى، وهنا يردف شابا صغيرا، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، وهو يعطي رسالة لهذه العشرات الألوف في التواضع. يعني هذا النبي العظيم يردف مولى حتى يكسر ما في نفوس أهل الجاهلية من ذلك الفخر الذي لا وجه له، فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
نعم.
فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا.
يعني أن أبوها أن أباها أسلم وهو شيخ كبير. أباها أسلم وهو شيخ كبير. نعم.
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة.
الراحلة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، يعني على البعير وعلى الناقة، لكنها تكون معدة للأسفار وللأحمال. نعم، فليس كل مركوب يسمى راحلة. نعم.
أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
نعم، هذا الحديث يؤخذ منه عدة أمور. الأمر الأول وجوب الحج على العاجز، وجوب الحج على العاجز، وهذا طبعا نقيده بما إذا كان عنده مال وعنده من ينيبه، وهنا هذا العاجز مستطيع لكنه ليس مستطيعا بنفسه، وإنما مستطيع بغيره، وإنما مستطيع بغيره. وبهذا قال جمهور العلماء أن من عجز عن الحج بنفسه أناب غيره، أناب غيره إذا كان عنده مال، بهذا قال الجمهور خلافا للمالكية، مع أن الحديث حجة لمن؟ ها؟ الحديث حجة للجمهور، ومع ذلك خالف مين؟ والحديث حديث من؟ حديث مالك، ولا لا؟ نعم. الإمام مالك كان يعني له أصول في ذلك. طبعا المالكية بكل حال يقولون أن يتأولون هذا الحديث بأنه ليس المراد به الوجوب، وإنما المراد به تطيب خاطر هذه المرأة، ويقولون أن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا وهذا غير مستطيع، لكن لا شك أن الصواب مع الجمهور، ولا سيما أن في بعض طرق هذا الحديث إن الله كتب على أبي الحجة وافترض على أبي، جاء هذا في بعض طرق مسلم بالمعنى وفي مسند الإمام أحمد. ثم إن قولها فريضة الله أدركت أبي، وهي رواية المتفق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على كل ذلك، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا حج على أبيك، وإنما أقرها على كل هذا، فدل على أن الحج فريضة لا تسقط عن العاجز إذا كان يجد من ينيبه وكان يمتلك ماله. طيب، وإذا كان الحج واجبا على العاجز فما باب أولى هو واجب على القادر، وهذا هو سبب ذكر البخاري للحديث في هذا الباب، وإلا كان قادر الإمام البخاري أن يورد هنا حديث مثلا بني الإسلام على خمسة على سبيل المثال، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل صراحة على إيجاب الحج، لكنه رحمه الله أحيانا كان يتعمد الاتيان بحديث ذا دلالة خفية كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. فهنا نقول أن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث نبه على وجوبه على القادر من باب أولى، يعني إذا كان واجب على العاجز فعلى القادر من باب أولى، وهذا من عظيم فقهه رحمه الله، هذا من عظيم فقهه رحمه الله. طيب، كذلك من فوائد هذا الحديث صحة النيابة بالحج عن العاجز، وكذلك صحة نيابة البنت عن أبيها، وكذلك صحة نيابة المرأة عن الرجل، وهذه بالمناسبة سيعقد لها البخاري بابا آخر، وكذلك أنه كان معلوما عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الحجة حجة الوداع، يعني كانوا يسمونها حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس، وكذلك يدل على جواز الإرداف، على جواز الإرداف. نعم، والعلماء يقولون يجوز الإرداف على الدابة، يعني ركوب الاثنين والثلاثة بشرط ألا يشق على الدابة، بشرط ألا يشق على الدابة. طيب، في بعض الروايات أن الذي سأل رجل وليس بامرأة، وفي بعضها أن الذي سئل عنه ليس شيخا كبيرا وإنما امرأة عجوز، وفي بعضها أن رجلا سأل عن أخته، أو وكذلك ورد امرأة سألت عن نذر لأمها، هذا كله جاء في الحديث وبعضها في الصحيح. نقول أما قصة الخثعمية فهذه فيما يظهر أنه بل فيما يقطع به كان معها أبوها، وهي ما كانت تسأل عن أبيها المباشر، وإنما كانت تسأل عن جدها، واضح؟ ثم لما سألت سأل أبوها عن أمه وعن أبيه، فبالتالي حديث الخثعمية ليس فيه تكرار، هي حادثة واحدة لكن حدث فيها كل هذا. ولكن مثل هذا السؤال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أشخاص آخرين، فهناك من سألت عن أمها التي نذرت، وهناك أبو رزين العقيلي سأل عن أبيه، هذه مسألة ثانية، وهناك من سأل عن أخته. إذن مسألة السؤال عن الغير إيش؟ متكررة ولا لا؟ متكررة، لأن الناس يحتاجون إليها، ولا سيما أحيانا لما يكون الحج فريضة أو يكون نذر، فيحتاجون يتأكدون هل النيابة في الفريضة مثل النيابة في النذر ولا تختلف. نعم، لكن ما يتعلق بالخثعمية الأقرب هو هذا، أن كانت مع أبيها، وأن السؤال كان عن الجد، وأن أباها الذي كان معها بعد أن فرغت هي من السؤال سأل أيضا عن والديه. هذا الذي يظهر من مجموع كلام العلماء العراقي وابن حجر وغيرهم. طيب، يؤخذ أيضا من هذا الحديث هو جواز سماع صوت الأجنبية للحاجة، فإن هي سألت النبي عليه الصلاة والسلام فسمع ذلك الفضل. وأن من الفوائد الفقهية أن عدم الثبوت على الراحلة عذر يسقط به الحج، فإن كان الشخص مستطيعا بغيره فليحج عنه غيره، لأن قالت لا يثبت على إيش؟ على الراحلة. وفي بعض الألفاظ وإن شددته خشيت أن يهلك، ما يتحمل كبيرس. نعم، وهذا يمكن أن يطبق في عصرنا ولا ما يمكن؟ بعض الناس لا يستطيعون يركبوا الطائرة، ما يستطيعون يركبون الطائرة، وبعض الناس مجرد ما يركب السيارة تجيه دوخة ويغمى عليه، فهذا عذر ولا ليس بعذر؟ هذا عذر. قد نص على ذلك بعض علمائنا ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. استدل بهذا الحديث على جواز كشف الوجه، على جواز كشف المرأة لوجهها. نعم، فما رأيكم؟ ما رأيكم؟ أنت حنبل يا أبو ولد، أكيد تبي تقول لا وما يجوز وما يصح. نعم، تفضل.
في أكثر من
نقطة. نعم. مرولا ما نص على الوجه. إذن نقول أولا ليس في شيء من ألفاظ الحديث أنها كانت كاشفة لوجهها. ما في شيء من ألفاظ الحديث أنها كانت تكشف وجهها. وأما ما جاء في بعض الطرق أنها حسناء أو وضيئة فهذا لا يلزم منه أن تكون كاشفة لوجهها، فإن الحسن يعرف بالصوت ويعرف بالقد ويعرف بالقوام، وفي هذا أشعارا للعرب حتى ذكر بعضها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وربما رأى ذلك منها قبل أن تسجل شيئا على وجهها، وربما رأى ذلك منها قبل أن تسجل شيئا على وجهها. نعم، أيضا نعم، الجواب الثاني الذي ذكره العلماء أنها محرمة. طيب، هل هذا يحل الإشكال؟ نحن نقول والصحابة صحابيات إذا مروا بجوارهم الرجال ماذا يفعلون؟ كانوا يسدلون. نعم، هذا جاء عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ورد في حديث في إسناده شيء عن عائشة رضي الله عنها لكنه حسن لغيره. إذن هذا كان هديهم. طيب لماذا لم تسجد شيئا على وجهها؟ قال العلماء في هذا: النبي عليه الصلاة والسلام أراد تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، أما المصلحة فهي أن تبقى على إحرامها لا تضع شيئا، ودفع المفسدة منع الفضل من الرؤية، فتحققت المصلحة وانتفت المفسدة. واضح يا شباب؟ ولا يظهر أنه كان معهم غيرهم، وإلا لأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كما أنكر على من؟ كما أنكر على الفضل. الجواب الثالث ماذا نقول؟ نعم، تعرفون يا شباب؟ هلا أبو خالد، كيف الحال؟ مساك طيب؟ نعم. لا، هذا لو قيل لنا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان ينظر إليها، نحن لا نعلم هل نظر أو لم ينظر، فإذا كان قد نظر نقول هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام ولهذا شواهد. نعم، تفضل. نعم، في مسند الإمام أحمد، وإن كان في إسناده بعض الشيء، أنها كانت في حديث علي كانت جارية شابة، كانت جارية شابة، والجارية تطلق في بعض معانيها على ماذا؟ على الأمة. لا يقال هي شابة، لماذا؟ لأنه قد نص على ذلك، جارية وشابة. نعم، هذا جواب لبعض أهل العلم، والجواب هذا فيه شيء من الخلل، لأن قد يراد بالجارية أنها يراد التنبيه بكلمة شابة إلى أنها ليست صغيرة السن دون البلوغ، لأن الجارية تطلق على صغيرة السن، فهذا لا يتعين أن يراد به أن تكون أمة، لكن يحتمل، هذا يحتمل، وهذا على كل حال ينفع في رد المتشابه إلى المحكم. نعم، جواب آخر تفضل.
أيضا نقول كونها محرمة فعرف أن وضيئة من كونها لا تلبس القفازين، يعني فيعرف من كفها مثلا.
أي هذا لو أريد أنها يعني تأكيد أنها محرمة، ربما علم جمالها من كفها على سبيل المثال. طيب نقول في جواب وأنا أعتبره جيد، لأنه ورد في مسند أبي يعلى بسند قوي كما قال ابن حجر، وهو أن الرجل أراد أن يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام ليتزوجها، فيكون هذا من جنس رؤية الخطبة، وفي هذه الحالة يجوز العرض، والنبي عليه الصلاة والسلام أباح الله له مو بس ينظر بل يصعد النظر ويصوبه، أليس كذلك؟ هذا جاء في مسند أبي يعلى. طيب ستقولون سينظر إليها الفضل، طيب فما الجواب؟ النبي عليه الصلاة والسلام صرفه، وبالتالي حقق مقصود هذا الرجل، لأن قصده أن يعرض ابنته عليه. ويؤيد هذا أن الرجل لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حاجة في ابنته ماذا فعل؟ أكمل هو السؤال فسأل عن أمه. واضح يا شباب؟ وبالجملة فحديث الخثعمية هو من جنس الأحاديث المتشابهة التي نردها إلى المحكم. ما شيخ عبد العزيز؟ الإجابات مقنعة؟ عموما في أبواب المتشابه نحن لا يعني يلزمنا الإتيان بالإجابات القاطعة، لا يلزمنا الإتيان بالإجابات القاطعة، ولهذا كما في آية آل عمران ماذا يقول الراسخون في العلم؟ آمنا به، وقد لا يتحدد لهم ولا يتعين لهم ولا يظهر لهم جواب. طيب مسألة أخيرة، معلي أنا أعتذر أطلنا في هذا الحديث الأول، مسألة أخيرة يعني هي فقهية في الحقيقة لكن مهمة لكم، وقضية الاستطاعة. في الآية الكريمة قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا، فما ضابط الاستطاعة؟ شراك شيخ معاذ؟ نعم، جمهور العلماء يقولون الاستطاعة هي الزاد والراحلة، والذي يبدو أن الإمام البخاري لا يرى هذا الرأي، ويرى أن الاستطاعة متعلقة بالبدن ومتعلقة بالمال، من استطاع الوصول ببدنه فيجب عليه الحج ولو لم يكن عنده راحلة، لا سيما وحديث الزاد والراحلة فيها فيها شيء من الضعف. نعم تفضل يا شيخ أكمل.
صلى الله عليك. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
نعم هنا في هذا الباب أيها الإخوة الإمام البخاري رحمه الله جعل عنوان الباب آية كريمة بخلاف الباب الذي قبله. طيب معلش اسمحوا لي برجع في مسألة لطيفة. الإمام البخاري في الباب الأول ماذا كان العنوان؟
باب وجوه الهجف
وفضله. طيب من الحديث نستطيع أن نأخذ الوجوب بسهولة صح ولا لا؟ لكن أين الفضل؟ أين الفضل؟ مو الفضل من العباس، أين فضل الحج؟ الأنسب أن نقول يؤخذ الفضل من إضافة الحج إلى الله تبارك وتعالى فريضة الله، فهذا دال على أن له فضلا عظيما وشأنا كبيرا، ولا لا؟ لا يضاف الشيء إلى الله عز وجل إلا تشريف. أحسنت. طيب نعود إلى الباب الثاني أبو أحمد، باب قول الله تعالى.
باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.
نقول يا شيخ قوله تعالى يأتوك رجالا المراد بالرجال المشاة. طيب والضامر، الضامر هي الراحلة خفيفة الوزن ولكنها نشيطة قوية، ولهذا الخيل الذي تضمر تكون سريعة ولا لا؟ تكون قوية ونشيطة. فهكذا الضامر، لأن ربما تقرؤون في الكتب الهزيلة ليس المراد بها أنها ضعيفة عاجزة، لو كان ضعيف وعاجزة ما وصلته من الحج، ولكن المراد أنها خف وزنها من هذا الطريق الطويل لكنها قوية ونشيطة. طيب يأتينا، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الإبل، الإبل تأتي من الفج العميق. نعم أعد الآية يا شيخ.
باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
الفج العميق هو المكان البعيد، وعلى هذا جماهير المفسرين تكاد أن تتفق كلمتهم على أن الفج العميق هو المكان البعيد أو هو الطريق البعيد، ما يكاد يختلفون في هذا. طيب ليشهدوا
منافع لهم.
أيضا المفسرين هنا تقريبا على أن المنافع تشمل المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. أجل المنافع الدينية مغفرة الذنوب، وأما المنافع الدنيوية فهي تجارات وما أشبه ذلك. نعم أكمل.
فجاجة أي الطرق الواسعة.
نعم فسر البخاري رحمه الله فجاجا بالطرق الواسعة، لكن هذه اللفظة ليست هي لفظة الآية صح ولا لا؟ ما هي لفظة الآية؟ فج عميق. هل وهم البخاري؟ لا البخاري ما وهم، لكن أراد أن يعطينا فائدتين، فائدة تفسير هذه اللفظة وفائدة تفسير اللفظة التي في آية الباب. واضح يا شباب؟ في جاجا هذه وردت في أي سورة؟
نوح.
و ها الأنبياء فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. نعم طيب فجاجا فسرها البخاري رحمه الله بالطرق الواسعة، وبعضهم انتقد البخاري على هذا وقال أنه الطريق بين الجبلين، لكن ما تفسير البخاري نص عليه الأكابر من علماء اللغة، نص عليه أكابر من علماء اللغة، فلا وجه لتخطئة البخاري رحمه الله تعالى في ذلك. أظن الفراء هو ممن فسر بهذا، وربما يكون البخاري قد نقل عنه. نعم فضل.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
أحمد بن عيسى ما أكثر عنه البخاري، ونقموا عليه أنه يروي عن ابن وهب ولم يسمع منه، لكن على كل حال هو روى عنه كتبه رواية متقنة ولم يخطئ في شيء منها، يعني ليس هذا مما ينتقد على البخاري رحمه الله. طيب،
قال حدثنا ابن وهب.
ابن وهب هو العالم المصري المشهور عبد الله بن وهب، وهو من رواة موطأ الإمام مالك، وهو من أعلم الناس رحمه الله، متفق على وثاقته وجلالته. نعم.
عن يونس
ابن يزيد الأيلي، وهو مشهور برواية عن الزهري، ويمكن أن نقسم روايته عن الزهري إلى قسمين. القسم الأول ما رواه من كتابه، فهذا من أصح الصحيح، وأما ما رواه من حفظه فهو جيد لكنه دون الأول، وكلا حديثيه مقبول وليس فيه إشكال. نعم.
عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله،
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أجل وأنبل أبناء عبد الله بن عمر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبناء أقربهم به صلاحا وهديا ودلا وسمتا هو عبد الله، وعبد الله أيضا له أبناء كثر أقربهم به شبها صلاحا وعلما وتقوى وفضلا هو سالم هذا رحمه الله تعالى. نعم.
أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال،
هنا الرواية سالم عن ابن عمر، نعم، لكن في موطن آخر في الصحيح عن سالم عن أخيه. عموما في كتب ابن وهب، سالم عن ابن عمر، ويوجد شيء من الاختلاف في المتن، لكن على كل حال الحديث لا يتطرق إليه شك. نعم.
أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة.
أحسنت. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة. ذو الحليفة كما تعلمون هو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة. وذو الحليفة تصغير حلفة، وهي نوع من الأشجار كان يكثر في تلك البقاع، والنبي عليه الصلاة والسلام قط لم يحرم إلا من ذي الحليفة، والبخاري بعد قليل سيعقد بابا في ذو الحليفة خاصة. وهنا يؤخذ من كلام ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يهل بمعنى يحرم إذا ركب الراحلة وليس إذا صلى الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت في ذي الحليفة ويصلي به عليه الصلاة والسلام، ثم يهل بعد ذلك. طيب، هل كان عليه الصلاة والسلام يهل بعد أداء الصلاة، أم كان يهل بعد ما ينتهي من الصلاة ويركب الراحلة وتستوي به قائمة، أم كان يهل بعد أن يمشي في البيداء في الأرض الفسيحة الوسيعة في ذي الحليفة ثم يهل بعد ذلك؟ اختلف العلماء في هذا، فبعضهم قال أنه عليه الصلاة والسلام كان يهل بعد الصلاة وإذا استوت به راحلته ويهل على البيداء. نعم، هذا جاء في المسند وفي السنن والمسند، في بعض السنن والمسند، ولكن فيه ضعف، ولم أرى حديثا صحيحا أو حسنا في أنه عليه الصلاة والسلام كان يهل بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، لم أقف على شيء صحيح قط، وإنما الثابت الثاني والثالث، يعني يهل إذا استوت به راحلته ويهل على البيداء، وليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض. يعني نقول أن عليه الصلاة والسلام كان يهل إذا استوت به راحلته قبل أن تمشي، ثم إذا على البيداء أهل أيضا عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بينهما. لكن متى يبتدئ الشخص الإهلال؟ ما دام في الميقات، إذا ركب السيارة، هذا الذي يظهر من السنة، هذا هو الذي يظهر من السنة. هل يصلي ركعتين أو لا يصلي؟ هذه إن شاء الله تأتي معنا لاحقا. طيب، هذا الباب كما تلحظون أيها الإخوة جعله المؤلف نص آية كريمة فيها المجيء إلى الحج ماشيا والمجيء إلى الحج راكبا، صح ولا لا؟ فدل على جواز الأمرين، لكن أيهما أفضل؟ نعم شيخ عاصم.
شيخ، لعل ذكر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة دليل على أنه أفضل.
على إيش؟
على أنه أفضل.
نعم، الجمهور على أن الحج راكبا أفضل، ويحتجون لذلك مثل ما قال الشيخ عاصم بهذا الحديث، ويقولون أن هذا هو مراد الإمام البخاري، أن هذا هو مراد الإمام البخاري. والواقع أن هذا الدليل ليس صريحا، ليس صريحا، لأن كون النبي عليه الصلاة والسلام يركب ربما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام رفقا بأمته، لأنه لو ذهب ماشيا لاقتدت به أمته فشق ذلك عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الأشياء حتى لا يشق على الأمة. نعم، ولهذا في حديث يحسنه بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام ندم على دخول الكعبة. نعم، حديث عائشة، في حديث عائشة في المسند أكيد، ونسيت وين بعد، وإن كان في سناده بعض الضعف، لكن فيه أنه عليه الصلاة والسلام ندم على ذلك، ندم على ذلك لأنه يخشى أن تقتدي به أمته في هذا فيشق عليه. نعم، وكما تعلمون في الحديث المتواترة في أنه عليه الصلاة والسلام لم يستمر على صلاة التراويح في مسجده عليه الصلاة والسلام حتى لا تفرض على أمته فيكون في ذلك مشقة عليه. كان ابن عباس يتحسر أنه لم يحج ماشيا، كان يتحسر على ذلك. فنعم، روي عن الحسن والحسين أنهم حجا مشاة، لكن الأسانيد إليهم ضعيفة. نعم، لكن مثلا ابن عمر لم يحج ماشيا ولم يأتي عنه التحسر على ذلك مع شدة اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. دام سلتك محرجة يا أبو خالد. أيوة صحيح. ابن عمر رضي الله عنه في موضوع الحج أنكر على أنس رضي الله عنه أمرين، الأمر الأول الإهلال من البيداء، والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لبى بحج وعمرة، وهذا الثاني في صحيح مسلم. لكن الجواب عن الأول أن نقول ابن عمر لم يكن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل على البيداء، لأنه إنما سمعه يهل أول ما ركب فظن أن النبي اكتفى بهذه التلبية. لكن نحن نقول من حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل على البيداء معه زيادة علم، لا سيما أن الذي رووا الهلال على البيداء ثلاثة، أنس وابن عباس وجابر بن عبد الله. نعم، طبعا هنا في حديث جابر الذي سنقرأه ليس فيه على البيداء، لكن لعلها في مسلم. نعم، المقصود أن لا يمكن أن ننفي هذا، وقد أثبته الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما وأن أنسا كان تحت، يقول تحت ثفينات ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تحت الركبة، تحت ركبة الناقة، فضبط ذلك رضي الله عنه، لكنه لم يسمع أنس إهلال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ركب الراحلة، وإنما سمعه من؟ ابن عمر. أما نقد ابن عمر على أنس الإهلال بحج وعمرة فهذا إن شاء الله أتكلم عليه عندما نتحدث عن الإهلال، لكن أيضا الصواب هنا مع أنس. نعم، طيب اقرأ الحديث يا أبا أحمد.
حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن
قال عن يونس قال عن ابن شهاب. نعم،
أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة.
نعم، ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وفي بعض النسخ الصحيحة أو الروايات حين تستوي به راحلته، وكل ذلك صحيح، لكن ما الفرق بينهما؟ انتبهوا هذه، حين تستوي به راحلته واضح أنه عليه الصلاة والسلام إيش انتظر إلى أن الراحلة ارتفعت واعتدلت ثم أهل، هذه لفظة إيش حين. لكن لفظة حتى، معنى لفظة حتى أنه عليه الصلاة والسلام لم يهل إلا متى؟ وقت استواء راحلته، هذا معنى حتى، وليس معناها أنه عليه الصلاة والسلام يهل ويهل ويهل حتى تستوي به راحلته، لا، لم يهل إلا حين استوت به راحلته، هذا معنى لفظة إيش حتى، هذا معناها في هذا التركيب، وليست وهما وليست خطأ، بل حتى صحيحة وحين أيضا صحيحة. طيب، ما المناسبة بين الباب وهذا الحديث؟ المناسبة بين الباب وهذا الحديث، يعني بين الآية وهذا الحديث، أن الآية تحدثت عن الفج إيش العميق، وذو الحليفة فج لأنه بعيد جدا عن المدينة النبوية. طيب تفضل.
قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر.
أعد الحديث أن تقرأ بسرعة، والله أنا ما أنا بلحق معك. أيوة، حدثنا،
قال حدثنا إبراهيم.
إبراهيم هذا هو الفراء المعروف بالصغير، نعم، ومع ذلك الإمام أحمد كان يكره أن يلقب هذا الرجل بالصغير، يقول هو كبير في علمه وجلالته، نعم.
قال أخبرنا الوليد.
الوليد من هو؟ الوليد بن مسلم عالم الشام، والوليد بن مسلم أخذ عليه التدليس، ولا لا خالد؟ ولا لا؟ نعم، أخذ عليه تدليس التسوية. وش هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين شيخه وشيخ شيخه. الوليد بن مسلم أخذ كثيرا عن الأوزاعي، فيقول حدثنا الأوزاعي عن عطاء، هنا صرح بالسماع من مين؟ من الأوزاعي، ثم يقول عن عطاء، ثم ننظر فإذا هو قد أسقط إسحاق بن أبي فروة المتروك، هذا نسميه تدليس إيش؟ التسوية. وبعض أهل العلم يبرئه من هذا التدليس، أقول أولا لم يثبت أنه صنع ذلك مع غير الأوزاعي، هذا أولا. تبون أكمل في موضوع الحديث واللطائف ذي الإسنادي ولا ما يحتاج نصير بس حنابلة؟ ها؟ طيب، أقول الذي يظهر أنه لم يصنع ذلك مع غير الأوزاعي، ماشي، وبالتالي لو عنعن بين شيخ غير الأوزاعي وشيخ آخر لا يضر، لا يضر. الثاني أنه لا يظهر لنا أنه أكثر من ذلك، يعني هذا إن حصل منه فهو نادر، وأنا لم أجد الحقيقة مثالا بالفعل يظهر فيه أن الوليد بن مسلم أسقط أحدا بين الأوزاعي وبين شيخ الأوزاعي، يعني لم أجد أنا مثالا في هذا، ربما العلماء تنكبوا هذا النوع من الروايات. ولهذا بعض علمائنا الذين أخذت عنهم العلم يقول إذا صرح إذا صرح الوليد بالتحديث عن شيخي كفى ذلك، كفى ذلك، وهذا قول جيد، لا سيما إذا كان هذا في الأحاديث الموقوفة فلا تشكل علينا، نعم. أما الأحاديث المرفوعة لو احتاط الشخص فتأكد من سماع الوليد من شيخه وسماع شيخي من شيخ شيخه يكون حسن. من الأقوال الشاذة يا أبو خالد ما لهج به بعض المعاصرين، يقولون لازم الوليد بن مسلم يصرح بالتحديث من عنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تشدد لا وجه له. أقصى شيء يمكن أن نتشدد فيه نقول يصرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه، أما أقول لك في كل طبقات الإسناد هذا لا وجه له، هذا لا وجه له. وأنا لاحظت أن عدد من المعاصرين يتشددون جدا في التدريس، وفي المقابل يهملون ما هو أولى من ذلك وهو اللقية والسمع. فإذا يقولون هذا الراوي ليس بمدلس فيحملونه على السماع، مع أنه ربما لم يلقى أصلا هذا الشيخ، هذا لا يسمى تدليسا، هذا يسمى انقطاعا. فهذا انتبهوا له من صنيع المعاصرين، يتشددون في التدليس ويهملون ثبوت السماع أو اللقية على الأقل، فلا بد من التنبه لمثل ذلك. نعم. الإمام البخاري روى كثيرا أو روى مرارا عن الوليد عن الأوزاعي، لكن لابد من التصريح بالسماع بين الوليد والأوزاعي، هذا أمر اعتمد عليه البخاري، لابد أن يصرح الوليد بالسماع عن الأوزاعي. فإذا صرح الوليد بالسماع عن الأوزاعي فهنا الإسناد يكون قويا. طيب، حدثنا الأوزاعي، نعم، قال تفضل.
قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء.
قال سمع عطاء، أن ذي من وين جبتها أحمد؟ في نسخة عندك مخفية؟ في شيء عندك مخفي عطوا، لأنه الناس يريدون تحقيق البخاري. طيب، سمع عطاء، عطاء هذا هو بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح وليس عطاء بن يسار، لأن الأوزاعي ما سمع من عطاء بن يسار ما تعلمون. نعم. طيب، يحدث.
قال سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله.
أحسنت. وكما تعلمون جابر رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية أو إخبارا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج. نعم. وروى حديثه في مناسك الحج المشهور، حديث الباقر عن جابر رضي الله عنه، لما مسلم ذكره كاملا وعنعن له الشراح بحجة النبي عليه الصلاة والسلام. وأقام الألباني رحمه الله كتابه الرائع المفيد حجة النبي عليه الصلاة على حديث جابر، وأضاف إليه زيادات. نعم، وأضاف إليه زيادات، لأن في أشياء من أحكام الحج ومما أخبر به جابر رضي الله عنه ليس في ذلك الحديث المشهور الطويل الذي يرويه الباقر عن جابر. نعم. ومن ذلك أن جابرا في حديثه المشهور في صحيح مسلم قال لبى النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. نعم، لكن هنا إيش؟ أن إهلال رسول الله، والإهلال ما هو؟ قول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، بينما قوله هناك أهل بالتوحيد يعني قال إيش؟ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم. طيب، حين استوت به راحلته، تفضل.
أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته.
نعم، أحسنت. إذن اشترك هذان الحديثان في الدلالة على النبي عليه الصلاة والسلام أهل حين استوت به راحلته، تفضل. نعم.
رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
أحسنت، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. هذه فيها مسائل حديثية عشان أبو خالد حنا ننبه عليها. طيب، أولا هذا انتبهوا يا شباب مهم، هذا الذي يعبر عنه بالتعليق، يعبر عنه إيش؟ بالتعليق، لأن البخاري هنا هل ذكر إسناده إلى أنس؟ لا، هذا يعبر عنه إيش؟ بالتعليق. وبعض العلماء، وهذا كثير عند الشراح، يقولون أنه ذكره البخاري دون رواية، يعني دون إيش؟ دون إسناد. هذا نسميه يا شباب معلقا. المعلقات في البخاري تارة تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام وتارة تكون عن الصحابة. المعلقات عن الصحابة أذكرها إن شاء الله في الدرس القادم أو في درس اليوم الله يمكن بنوقف. المعلقات إما عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي إما أن يكون مجزوما بها كما هنا رواه قال ذكره، هذا يسمى تعليق مجزوما به، وإما أن يكون تعليقا غير مجزوم به الذي يسمى تعليق بصيغة التمريض. وأيضا التعليق تارة يصله البخاري في مكان آخر وتارة لا يصله، عشان ما نطول، التعليق الذي يجزم به البخاري ويكون مرفوعا نقول هو صحيح إلى من علق عنه وليس صحيحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالضرورة. واضح يا شباب؟ أعيدها مرة أخرى، التعليق هذه احفظوها لأن هذه قاعدة مهمة جدا في كل البخاري. إذا علق البخاري شيئا مرفوعا، مرفوعا عن إلى مين يا شباب؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مجزوما به، فهو صحيح إلى من علق عنه. فإذا علق عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فيكون الحديث إيش؟ عند البخاري صحيح، تستطيع أن تقول صحابة البخاري. إذا علق عن صحابي، أنا أتكلم عن أشياء مرفوعة، فيكون الحديث أيضا إيش؟ صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. إذا علق عن تابعي نقول صحيح إلى التابعي، ثم من التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نتأكد من توفر شروط الصحة الخمسة، وهي عدالة الرواة وضبطهم، اتفاء الشذوذ، اتفاء العلة، واتصال السند. واضح يا شباب؟ ولربما علق البخاري عن أحد أشياخه، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، فكذلك نقول صحيح إلى من علق عنه، ثم ما بعد ذلك لا بد أن تتأكد من توفر شروط الصحة الخمسة. واضح يا شيخ معاذ؟ طيب، طيب يا شيخ معاذ دام واضح، حنا نقول البخاري كله صحيح والبخاري كله صحيح، والآن نقول عن المعلق ها يفرق بين كذا وكذا، وفي أحسن الأحوال إذا كان مجزوما صحيح إلى من علق عنه، فكيف نقول أن البخاري كله صحيح؟ أجب. ها؟ وبالتالي أحسنت، أحسنت، البخاري سمى كتابه الجامع المسند، فنحن إنما نحكم بالصحة على ما كان مسندا في كتابه. واضح أبو فايز؟ نحكم بالصحة على ما كان إيش؟ أما غير المسند نقول لا، هذا لابد من التأكد منه. واضح يا شباب؟ ماشي الحال؟ نعم. وبالتالي هنا عندنا هذان المسندان، ماذا نقول عنهما يا شيخ؟ صحيحان ولا لا؟ لماذا؟ ها؟ هذه رواه أنس بن عباس، ما هي مسند، هذه معلقة، نقول هذه إيش؟ أحسنت، نقول هذا صحيح لأنه علقه إلى الصحابي. واضح يا شباب؟ نعم. وبالمناسبة كلا الحديثين رواهما البخاري في صحيحه مسنداني، أنس وابن عباس. طيب ليش ما ذكر هنا مسندة؟ أراد رحمه الله إيش؟ الاختصار، أراد الاختصار، ولهذا هو أصلا سمى كتابه إيش؟ المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لكنه أراد أن يعطيك فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماشيا، يقول لك هذا ثبت في حديث من؟ ابن عمر وجابر وأنس وابن عباس، حج راكبا عليه الصلاة والسلام، يقول لك هذا ثبت في أربعة أحاديث، أعطاك اثنين مسندين واثنين معلقين. نعم، لكنه سيذكر هذان المعلقان مسندان في موطن آخر لفوائد أخرى، لأن البخاري يكرر الأحاديث كما تعلمون. طيب، ما المناسبة؟ ذكرنا نعم، يؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل من مسجده، وإنما أهل من ذي الحليفة. نعم، كان يصلي هناك كما سيأتي معنا في حديث أنس صلاة الفريضة على الصحيح، ثم يهل عليه الصلاة والسلام. والآن المكان الذي هل به النبي عليه الصلاة والسلام الآن هو مسجد الميقات، يعني إهلاله عليه الصلاة والسلام في بقعة من مسجد الميقات، لكن لا نستطيع أن نحدد بقعة معينة، لكن لا شك أنها في هذه البقعة، وكان عندها شجرة، ولهذا كان يسمى طريق الشجرة كما سيأتي معنا في الدرس القادم. طيب، نكتفي بهذا القدر، أظن أخذنا يمكن ساعة وعشر، لعلنا نكتفي بهذا القدر. بمشيئة الله من يوم غد يعني نسرع أكثر إن شاء الله، وأيضا يعني نخفف شوي الكلام على الأمور الحديثية. في سؤال ولا شيء يا شباب؟ نعم.
هل فضل الحج على الغير كفضل الحج على النفس الذي سبق له الحج من ناحية مغفرة الذنوب ومن ناحية الحج فلم يرفث ولم يفسد؟
نعم، يرجى لهما جميعا، ونص على هذا الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. لا لا، تفضل يا أشرف. لأنه رحمه الله لم يروي عن الباقر، ترك الرواية عنه، فهو ليس على شرطه. نعم، والباقر لا شك عالم جليل، لكن البخاري لم يجعله في مصاف مثلا مالك على سبيل المثال، فلهذا ليس على شرطه. نعم، بخلاف مسلم ارتأى أنه في الذروة ولهذا روى حديثه. وهذا يعني مثلا البخاري لم يروي عن الإمام أحمد، هناك حديث أو حديثين قال حدثنا أحمد، واختلف هل أراد الإمام أبو عبد الله وغيره. ومن أسباب ذلك أن البخاري رحمه الله أدرك جل أشياخ الإمام أحمد، فلو روى عن الإمام أحمد لكان قد نزل درجة، والأهل العلم المحدثين يريدون دائما أو يحرصون على العلو في الإسناد. نعم، وفقكم الله جميعا لكل خير، نشوفكم غدا إن شاء الله تعالى.